الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلولة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه. وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي. وقال: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلولة، وكان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم. وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الدارقطي بإسناد صحيح. وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. الخلع مأخوذ من الخلع، المصدر خلع، خلع يخلع خلعا، والخلع اسم مصدر، الخلع اسم مصدر، فكل ما كان ليس اشتقاقا من المصدر وهو اسم فإنه اسم مصدر، ما لم يكن اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فالخلع اسم مصدر هنا، ومصدرها خلع. وتعريفه في الاصطلاح هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج، فراق الزوجة بعوض يحصل للزوج أو يأخذه الزوج. وسمي خلعا أو مخالعة لأن الزواج كما ذكر الله عز وجل في كتابه أنه كاللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لشدة ما يكون بينهم من وئام وتلاحم وارتباط، وذلك آية من آيات الله، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا النوع من الفراق سمي خلعا أو مخالعة، لأنه كما يخلع اللابس ثوبه، وهو كما قلنا في الاصطلاح فراق الزوج زوجته بعوض يحصل له مقابل ذلك. والفراق كما تعلمون كما مر معنا إما بالطلاق وإما بالخلع. الطلاق مضت أحكامه وألفاظه وآثاره، من حيث إنه يقع باللفظ المعروف أو ما يقوم مقامه بنية إذا كان كناية إلى آخره، صريحا أو كناية خفية أو صريحة على ما مر، ويكون به فراق أيضا، نوع من فراق الزوج لزوجته إن كان بائنا، بينها صغرى فإنها ترجع إليه بعقد جديد وبرضاها، وإن كان طلاقا بائنا بينها كبرى فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان رجعيا فإنه يراجعها وإن لم ترضى ما دامت في العدة. أما الخلع فشيء آخر، الخلع ليس طلاقا على الصحيح طبعا، وإنما هو وغالبا يحصل وشرع حينما يكون إما التقصير من جانب الزوج ووقع على المرأة ظلم، أو أنه أيضا من جانبها بحيث إنها تخشى على نفسها ألا تقوم بحقه، بمعنى أنها أبغضته وكرهته، فحينئذ الطلاق معلوم أنه لمن أخذ بالساق، الطلاق يقع من الزوج، لكن هذا فرصة أيضا للمرأة إذا وصل الحال إلى أنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الزوج تحت سقف واحد، فإن لها أن تخالع، وهي أن تطلب فراقها بمقابل، إما أن يكون المقابل هذا أن تدفع له أو تعيد له كل ما دفع مهرا وصداقا لها فإنها تدفعه، ولا ينبغي أن يزيد على ذلك، ويكره أن يزيد على ذلك كما سوف يأتي. ولهذا قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإلا الأصل أن الإنسان لا يأخذ من أهله شيئا، بل هو من قلة المروءة، من قلة المروءة وليس من محاسن الأخلاق. والله عز وجل يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالأصل أن هذا مقابل، هذا الاستمتاع مقابل البضع، وإن كان ليس مقابلا مقابلا، ليست مقايضة مالية، وإن كان الله سماه أجرا فآتوهن أجورهن، لكن الواقع أنه ليس لهم مقابل، لكن هذا شيء شرعه الإسلام وكان موجودا في القديم، ولكن أقره الإسلام وهذبه، لأنه يعني أن هناك شيئا دفعه الرجل مقابل هذا، وإلا لا يقابله شيء. المقصود هو أنه إذا أرادت المرأة أن تفتدي نفسها لأنها في حياة لا تطيقها، فإن الإسلام أباح لها ذلك، وأن تدفع ما يمكن دفعه من المبلغ، لكنه لا ينبغي أبدا أن يزيد عن الصداقة الذي دفعه الرجل. وستأتي تفاصيل نشير إليها في بعض أحكامه، ومن أهمها هو أنه لا يجوز للرجل أن يضطر المرأة إلى أن تخالع أو أن يلجئها
أن يلجئها إلى أن تدفع، فإن هذا لا يجوز، بل قال الفقهاء إنه لا يقع. لو أجبرها وظلمها وأضر بها من أجل أن تخالع فإن هذا لا يجوز، وهذا حرام، قالوا ولا يصح. وهذا مع الأسف أن يوجد في كثير من الطبقات الجاهلة، يوجد في بعض الأعراب والطبقات الجاهلة والأميين والبيوتات التي لا تحترم نفسها، يضطرون المرأة وإن كان ليس هناك باعث، وإنما هو نوع من التعسف ونوع من التشفي ونوع من غيظ، فيلجئون المرأة وأهلها إلى أنهم لا يكون فراق إلا بمقابل، فإن هذا لا يجوز، وإنما شرع هذا إذا كان هناك فعلا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، هذا هو الشرط، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وإقامة حدود الله هو أن يقوم كل واحد بحق صاحبه. أو كذلك أيضا لا قدر الله خشي عليه فاحشة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فكذلك أيضا فهذه أيضا بمقابل أيضا فإن هذا جائز. فالمقصود أن الخلع شرع، وغالبا ما يكون في جانب المرأة إذا أحست من نفسها إما أنها تكرهه وتبغضه، ومعلوم أن المودة شيء يضعه الله عز وجل في القلوب، وبعض العلماء كره إذا كان يحبها، وإن كانت تكرهه فلا ينبغي لها أن تخالع وإنما تصبر ما دام أنه يحبها، لأنه غالبا إذا كان يحبها فإنه ستكون الحال في حقها محترمة ويكون حقها محفوظا، ولا شك أن أحيانا قد يكون الحب من طرف واحد، لكن على كل حال فإذا خشيت أن لا تقيم حدود الله وأن تظلم نفسها وتظلم زوجها بأن تقصر في حقه فإن لها أن تخالع، والله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير، أو أن يصالح بينهما كما في القراءة الأخرى، والصلح خير بمعنى، والمصالحة قد تكون بعوض وبمقابل، وهذا أيضا نوع من المخالعة أو باب من أبواب المخالعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أو ثابت بن قيس بن شماس، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق، أعتب كلها صحيح، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين علي حديقة؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطلق. رواه البخاري ومسلم. قصة الباب هي هذه، الخلع كله يدور على هذه القصة، قصة ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس بن شماس من خيار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وهو من المبشرين بالجنة، طبعا ليس من العشرة، لكن هناك كما تعلمون بعض الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولهذا مذهب السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ثابت بن قيس وبلال حينما قال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، وكذلك أيضا في عكاشة بن محصن حينما قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم، وإلا الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، المقصود أنه كان على خلق وعلى دين وعلى صلاح، لكن قيل إنه كان دميم الخلقة، قيل إنه كان دميم الخلقة، مع أنه لم يكن حسن الصورة، ودميم الخلقة غالبا يكون لسيء الصورة وقصير القامة، غالبا يكون دميم لمن كان قصير القامة وسيء الصورة. لكنه كان على درجة من الفضل والصلاح والديانة ومن المتميزين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المودة شيء يضعها الله عز وجل. فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني لا أنقم عليه ولا أتهمه بشيء لا في دينه ولا في خلقه. الخلق هو جمال الباطن، الخلق جمال الظاهر، الخلق بالفتح هو جمال الظاهر، والخلق هو جمال الباطن من الأدب والحلم والصبر واللطافة والحسن اللفظي وحسن المنطقي، هذه كلها تسمى خلق، والخلق هو جمال الصورة الظاهرية. فقالت إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، بمعنى أنه كان حسن المعاملة، بمعنى أنه كان حسن المعاملة لها، فهو لم تعتب عليه في أنه كان سيء المعاملة. ولا دين بمعنى أنها أيضا كذلك لم تلاحظ عليه شيئا في دينه، لا من صلاة ولا من سب ولا من الأشياء التي تتعلق بمحرمات الدين أو تقصير في واجباته. والمرأة إذا رأت تقصيرا في زوجها لا شك أنها تناصح إلى آخره، لكن لو رأت منه قصورا كبيرا فإن لها أن تخالع أيضا، فإن هذا من مسوغات الخلع إذا كان لا يصلي أو كان وقد يجبر القاضي أحيانا، قد يجبر القاضي الزوج على المخالعة إذا لم يطلق أو حتى قد يفسخه بدون مقابل، هذا يرجع إلى تقدير القاضي. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر هنا إما أن يكون بمعنى كفر العشير، بأن أخشى أن لا أقوم بحقه، بمعنى أني أخشى أن، ومعلوم أن كفر العشير بمعنى أن لا تقام أن يكون يقدم خيرا وهي لا تستطيع أن تقابله، هذا هو الذي يكفر النعمة، هو أن تقدم له نعمة ثم لا يقابلها بما تستحق من شكر وأدب واعتراف بالفضل وتقديم مقابل ونحو ذلك. فيتقول لكني أكره الكفر في الإسلام، أو الكفر بمعنى الخروج من الملة، بمعنى أخشى أن إذا أسمعه أنه يعني بمعنى أنه لا يكون فراق إلا بالردة صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه إذا ارتدت أو ارتد أحد الزوجين فإن يفرق بينهما، فإنه يفرق بينهما، ولكن الغالب المقصود بها الكفر كفر النعمة، بمعنى أنه لا كفر العشير، وإلا قد يحمل كما فسره بعض الشراح أنه قد يكون بمعنى أني أكره الكفر لأن لا أطيق أن أبقى معه. ولا شك أنها بينت بهذه الكلمة الدرجة عدم الوئام الشديد الذي بينهما، بمعنى لا تطيقه مهما كان فيه من صلاح وخير، ومعلوم أن هذا شيء فعلا قد يضعه الله في القلوب، فحينما لا يكتب الله مودة فليس هذا نقصا في أحدهما، وإنما شيء الله سبحانه وتعالى به أعلم وأحكم، فلا يعني، ولهذا لا ينبغي فعلا لبعض الأزواج أو حينما يحصل شيء من هذا ثم تبغضه أو يبغضها، هذا لا ينبغي أن يكون هذا دليل على أنها لا خير فيها وعلى أنه لا خير فيه، لا، إنما شيء وضعه الله وليس له أي أثر في صلاح الرجل ولا في ديانته، ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب مودة. فهذه كانت على درجة من العقل وعلى درجة من بيان حجتها وبيان حقيقتها وواقعها. فقالت الرسول لا أعتب عليه في خلق ولا دين، على خلق وعلى دين وعلى فضل لا ليس عندي عليه أي ملاحظة حتى في تعامله معي، لأن الخلق يعني التعامل، لكنني أكره الكفر في الإسلام بمعنى أنني أبغضه، لم يضع الله في قلبي حبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته؟ حديقة طبعا هي المزرعة البستان، وغالبا لا يكون حديقة إلا إذا كان عليه سور، لا يكون حديقة إلا إذا كان مسورا فيسمى حديقة. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، لأنه يبدو أنه أصدقها حديقة، أصدقها وجعل صداقها حديقة، يعني بستان كان يملكه، ومعلوم أن هذا من أغلى الأشياء، هذا من أغلى الأشياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. إذا كان الخلع بلفظ الطلاق يكون طلاقا، إذا كان الخلع بلفظ الطلاق يكون طلاقا، إن كان طلاقا ليس ثلاثا ودفع مقابل فإنه لا يرجع لها إلا بإذنها برضاها وبعقد جديد إذا خرجت من العدة. يعني لا يمكن أن تدفع مقابل ومجرد أن يرجع إليها بدون مقابل، لأن ما فائدة دفع المقابل؟ هو أن تفتدي نفسها، دفع المقابل لتفتدي نفسها. ولهذا قال سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به، فيتفتدي نفسها، فإذا دفعت فإنه لا يراجعها إلا بعقد جديد وبرضاه، أو إذا كانت في العدة قد تكون برضاه ما دام دفعت مقابل. أما إذا خلعها بغير لفظ الطلاق، كما لو مجرد مخالعة خالعتها أو فراق، أو ولهذا بعض الحنابلة يعرفون الخلع بأنه فراق الزوج زوجته بعوض بلفظ مخصوص، هم يقولون بلفظ مخصوص، والذي يبدو أنه ليس هناك لفظ مخصوص، وقد لا يحتاج أيضا إلى لفظ إذا كان عن طريق القضاء، إذا أصدر القاضي قد لا يحتاج إلى لفظ ما دام أنه لكن الحنابلة يقولون بلفظ مخصوص. فإذا كان بغير لفظ الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، فإنه لا يكون طلاقا ولا يحسب ولا يحسب به عدد الطلاق، لأن تعرفون أن الطلاق كما قلنا ثلاث كما مر معنا أنه ثلاث. فلو خالعها بغير لفظ الطلاق وكان طلق طلقتين لا يحسب ثلاث، يبقى له طلقة، أو كان طلقها طلقة واحدة فيبقى له طلقتين، بمعنى خالعها ثم رجعت إليه بعقد جديد وبرضاها تراضى مرة أخرى ورجعت، طبعا محسوب له الطلاق السابق، لكن الخلع لا يحسب طلاقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ذكر الطلاق قال: الطلاق مرتان، هذه طلاق مرتان، اللتان هما الطلاق البين الرجعي، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هذا شيء غير الطلاق مرتان، فلا جناح عليهما فيما تلك حدود الله فلا تعتدوا وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، هذا هو الطلاق الثلاث، إذا هناك طلقتان وجاء خلع الافتداء ثم جاء الثلاث دل، فلو كان لو كانت طلاقا لكان أربعا، لو كان طلاقا لكان أربعا. فالمقصود هو أن الخلع ليس طلاقا إلا إذا أصدره بلفظ الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وطلقها تطليقها، إذن هو لفظ طلاق، وإلا لو بغير الطلاق فإنه لا يكون طلاقا على ما عليه أهل العلم أو جماهير أهل العلم، هو الصحيح. إذا وقع بغير لفظ الطلاق فإنه لا يكون طلاقا ولا يحسب به أو لا يحسب من عدد الطلاق. قال عن عباس رضي الله عنهما: وإذا كان طبعا إذا كان ليس طلاقا فإنه حين تعتد حيضة واحدة، تعتد حيضة واحدة فقط، بينما الطلاق تعتد ثلاث حيضات، بينما في الخلع لأن المقصود براءة الرحم، وبراءة الرحم تحصل بحيضة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردني علي حديقة؟ قالت: نعم. إذن زوجته هي جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن أبي، قيل ابنته لكن الذي يبدو أنها أخته، أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل حبيبة بنت سهل، وهذا أيضا عليه الأكثر أنها حبيبة بنت سهل، وقيل جميلة بنت أبي بن سلول، وكان بنت سلول، لكن طبعا هذا من باب التساهل، لأن حين ينسبونها إلى الجد تنسب، وهذا عند العرب كثير قد ينسب إلى الجد، وإلا هي بنت أبي بن سلول كما قال الحافظ بن حجر، وإلا في بعض بنت عبد الله بن أبي وبنت أبي بن سلول وبنت سلول كما هنا، فجمع بين ذلك الحافظ رحمه الله، و وهو كثيرا ما يجمع جمعا عجيبة وجميلة مما تدل على دقة علمه وفقه وإحاطته رحمه الله. الحافظ بن حجر يجمع بين الروايات بشكل جميل مما يدل على سعة اطلاعه وعلى دقة فهمه. فقال إنها بنت أبي بن سلول، وأن سلول هنا تنسب المرأة إلى جدها، وهذا كثير، كثير العرب تتساهل وتنسب إلى الجد. قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق كما مر معنا، فهي لم تلاحظ عليه شيئا مما يعاب في الرجال، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. صرحت هنا بأن المقصود أنها تبغضه، وهذا الشيء كما قلنا ليس تحت الطاقة ولا القدرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. أمره، قال علماء إن هذا الأمر أمر إرشاد، إنه أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. قال ولا يزداد، وهذا كما ذكرنا قبل قليل أنه لا ينبغي أبدا، وليس من المروءة أن الإنسان يأخذ أكثر مما أعطى، أن يأخذ أكثر مما أعطى. لكن الجمهور على أنه لو أخذ أنه جائز، بمعنى أنه له ذلك، لكن هذا ليس من المروءة. وإلا بعض العلماء يقول يحرم، بعض العلماء يقول يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ذلك، لأن فيها ظلم، ولأنه ليس له إلا أن يأخذ ما دفع، أما زيادة فهذا. لكن الذي يبدو أنه صحيح ويجوز ويقع تقع المخالعة، لكنه ليس من المروءة. ولهذا تلاحظون يعني لؤم بعض العوائل وبعض البيوتات حقيقة حينما يتعاملون مع فيما بينهم يدل على لؤم وعلى قلة خلق. وإلا ينبغي أن المقصود بالعيش هو أن يعيشوا في وئام، وأن يقيموا حياتهم على حدود الله عز وجل، وأن المقصود هو العيش السعيد تحت سقف بيت واحد. أما أن يكون القضية ظلم وتعسف ونوع من التشفي ونوع من العنجهية الجاهلية، وكان كل واحد يقول أنا لا يكسر كلامي أو نحو ذلك، أو عائلة الزوج أشرف أو عائلة الزوجة أشرف أو نحو ذلك، ولا كما تعلمون مما تستطيل به الألسنة، هذا يدل على قلة مروءة وعلى قلة خلق. وأكثر ما يضيع في هذا هم الزوجان، وخاصة يتعسف الآباء والأمهات والأقارب، وقد دخل بعض الأعمام، وقد دخل بعض الإخوة الكبار ونحو ذلك، كله ما يدل ويشحن بعضهم بعضا، ويظن أن هذا من 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 الذلة، أو بينما الأمر لو كانوا يعقلون ولو كانوا يفقهون ولو كانوا على مستوى من الخلق لعلموا أن الأمر ليس كذلك، وإنما المقصود هو إذا كان هناك فرصة لأن يعيشوا عيشة سعيدة وحميدة، ولا شك أن هذا هو المطلوب، وينبغي أن تهيئ الأجواء لذلك. وإذا لم يكن غير ذلك فإن التسريح بإحسان، فإن المطلوب هو التسريح بإحسان. أما أن يكون تسريح بلؤم والتسريح بعد أذى والتسريح بعد جرجرة في المحاكم، هذا لا يدل على أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا يدل على، بل حتى ولا على عقل. ولهذا قال ولا يزداد. ولهذا بعض العلماء يقول أنه إذا ازداد فلم يسرح بإحسان، إذا زاد فإنه لم يسرح بإحسان. وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. هذه في هذا الرواية على أنه ضربه، ومعلوم أنه كما قلنا أن غالبا مقصود الخلع أو الباعث على الخلع هو عدم الانسجام، بمعنى أن يكون بغض. أما مجرد أن يضربها لا يبدو هذا أن كان المقصود هو الضرب، ولا شك أنه طبعا ليس الذين يضربون النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بخياركم، فإن ضرب المرأة هذا ليس من
الخلق، والأمر لا يستدعي أبدا ضرب إلا في أحوال قليلة كما صرحت الآية، لكن ليس هو الضرب. لكن مع الأسف الذي شائع في الناس والذي حين تسمعون عنه ونسمع عنه أنه ضرب غير معقول في كل خطأ وفي كل غلط وفي كل يرفع يده أو يرفع شيئا يضرب به، ولا شك أن هذا ليس من المروءات ولا من لأنها يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضربها في النهار ثم يعلوها في الليل، هذا يدل على أن الحياة بهيمية، وإنما الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذا إلا في أحوال قليلة ونادرة، لأن المقصود هو التأديب وليس التعذيب. أما ما يحصل في بعض البيوت أو فيما يبلغنا أو فيما يبلغكم هذا يدل على أن ليس طريقا صحيحا للتأديب ولا للتربية ولا للعيش الكريم، وإنما الأشياء في الأحوال القليلة وحينما يرى وتغلب المصلحة والراجع على أن ضربة يفيد، مجرد أن تضرب تشفي أو تضرب لأنك أقوى منها أو هذا يدل على أن الإنسان عنده قلة عقل وقلة فهم وقلة إدراك وقلة فقه في طبيعة الحياة وإدارة البيوت. قال فكسر يدها، فكما يقول الشراح أنه لم يكن الخلع بسبب الضرب فقط، قد يكون حصل الضرب صحيح لكن الخلع كان بسبب ما قال أنها تبغضه، إنني لا أطيقه بغضا.
ثم في قوله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، إذن هذا كما قلنا ما دام أن الفراق صار عن طريق الخلع المخالعة فإنها تعتد بحيضة واحدة، تعتد